وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع برنامج العلم والإيمان وحلقة جديدة بعنوان الفصل في الاستنساخ من الأصل. وهذه الحلقة تتكلم عن الإعجاز العلمي في قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون الذرية في جميع المخلوقات من التقاء الذكر بالأنثى، ولكن في القرن 21 وبالتحديد يعني مع بداية 2000 وبعد كده، وكان قبلها ببعض السنوات القليلة 1997، كان في يعني محاولات لاستنساخ بعض أنواع الحيوانات، وهذه المحاولات يعني خلت العلماء يفكروا في استنساخ البشر. تعالوا كده مع بعضنا نشوف الموضوع دوت، ونشوف تغيير الفطرة من التقاء الذكر والأنثى يأتي منهما ذرية سليمة سوية، ونشوف لو احنا استغنينا عن احد الزوجين وخدنا خلية من المرأة عشان نطلع منها أنثى زيها، ولا خدنا خلية من الذكر عشان نطلع ولد مثله، نشوف النتائج كانت ايه، ونشوف تغيير الفطرة بهذه الصورة ادى الى ايه. ويعني ان شاء الله تكون حلقة ممتعة لحضراتكم. ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما بيبلغنا وبيعرفنا الشيء الطبيعي دائما شيء بينتج عنه حاجات طيبة، ولو حصل خلاف او حصل تغيير في الفطرة لهذا الشيء هنجد ان الامور بتؤدي الى عواقب وخيمة. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة عن موضوع تغيير الفطرة بالنسبة للناس الاوروبيين لما غيروا فطرة الابقار وحطوا لها مسحوق لحم ودم وعظم، مع ان الابقار لا تأكل اللحم ولا الدم ولا العظم، لما حطوا لها هذا المسحوق اتغيرت الفطرة بتاعتها، وبالتالي كانت النتيجة او كانت العاقبة السيئة هو ظهور مرض جنون البقر. طيب هنا ان شاء الله هنتكلم عن نوع تاني من تغيير الفطرة، وهي تغيير الفطرة في مسألة خلق الذرية. المعلوم ان ربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيرة جدا بين في سورة النساء، في اول آية من سورة النساء: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو ابينا ادم، وخلق منها زوجها اللي هي امنا حواء، وبث منهما اي من ادم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي سورة ياسين يقول الله عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن هذه الآيات بتوضح أن الذرية دائما بتكون من التقاء الذكر والأنثى. طيب ربنا أيضا يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. طب لو احنا غيرنا بقى الفطرة ديت وقلنا لا احنا هنعمل نسخة من الذكر فقط او نسخة من الأنثى فقط، هل النسخة دي هتعيش سوية؟ وهل النسخة دي هتبقى طبيعية؟ يعني مش هيبقى عندها أمراض شديدة، مش هتموت بسرعة، مش يعني هيحصل فيها تشوهات وغير ذلك؟ نشوف البحث العلمي قال لنا ايه، وبعد كده نشوف الإعجاز العلمي في مثل هذه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بلغنا فيها إن الذرية لا تكون إلا من التقاء الذكر والأنثى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا الحقيقة العلمية والحقيقة القرآنية الشرعية اللي هي التقاء الذكر والانثى او الزوج والزوجة، بينتج عنهما ذرية ايه سوية بفضل الله عز وجل، ودي حقيقة قرآنية وحقيقة علمية كل الناس متفقين عليها. الحاجة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة في الخلق والايجاد وخلق الذرية، وان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان هو في كثير من المواضع يعني خلق سيدنا ادم من تراب بدون التقاء ذكر وانثى، وخلق امنا حواء من سيدنا ادم بدون الاحتياج الى انثى، وخلق سيدنا عيسى من السيدة مريم بدون الاحتياج الى الذكر، وخلق الذرية من التقاء الذكر والانثى. ودول الاربع انماط من الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى بينهم في القرآن الكريم، وله القدرة المطلقة سبحانه وتعالى في خلق الذرية، ومحدش طبعا يستطيع ان هو يخلق اي مخلوق حتى لو كان ذبابا، وكما قال الله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طيب الحاجة المهمة جدا ان طبعا إن لما العلماء بقى عملوا استنساخ لبعض الحيوانات شفنا فيه عيوب كتيرة جدا لموضوع الاستنساخ دوت، وحنبينها عشان الناس تقف على حقيقة الاستنساخ، واضرار بقى الاستنساخ من خلال التقارير الدولية والتقارير العالمية وتدخل منظمة الأمم المتحدة وتدخل كلينتون وتدخل كثير من رؤساء العالم في منع الايه منع الاستنساخ، خصوصا استنساخ الايه استنساخ البشر. طيب ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان هو يعني له القدرة المطلقة في الخلق والايجاد، وربنا سبحانه وتعالى يعني لما خلق سيدنا عيسى خلقه من انثى بدون ذكر. بعض العلماء فهموا المسألة دي على انها هي على انها مسألة استنساخ، لا هي مش استنساخ، لان سيدنا عيسى جاء من انثى وهو ذكر، فهنا النسخة مغيرة للأم، وبالتالي لا يكون استنساخا له ولكنه قدرة مطلقة لله سبحانه وتعالى. طب الاستنساخ في اللغة معناه ايه بقى عشان نفهم الموضوع يعني بالراحة كده وبهدوء. اول حاجة الاستنساخ في اللغة معناه النقل. انا بقول مثلا عايز انسخ كتاب، يعني بانقله من نسخة اصلية الى نسخة اخرى صورة طبق الاصل. وكان زمان الناس بينسخوا بايديهم، النهاردة الناس بتنسخ بالتصوير من خلال مكان التصوير الحديث والسكانينج او يعني المسح التصويري، ودي معناه ان هو ايه ينقل حاجة لحاجة تانية، دي اسمها ايه الايه الاستنساخ بالنقل. النوع التاني اسمه الابطال والازالة. والابطال والازالة في اللغة العربية على ضربين، الاول منهما وهو ابطال الشيء وزواله واقامة اخر مقامه، يعني نبطل الشيء دوت ونجيب حاجة تانية مكانه. الثاني إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، وتعالوا نشوف الآيات اللي بتدل على إيه على هذا الكلام. طيب احنا قلنا أول حاجة إيه إن الاستنساخ بمعناها النقل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني اللي انتم بتعملوه في حياتكم الدنيا من كلام وفعل ربنا سبحانه وتعالى نسخه زي ما هو بالصوت والصورة، وموجود في الكتاب بتاع كل انسان، وربنا بيعرض عليه هذا الكتاب يوم القيامة حتى ان الانسان يعني ايه لا يظلم مثقال ذرة. وربنا سبحانه وتعالى في الموضوع الثاني اللي هو الابطال والازالة في ايات قرآنية بتدل على ذلك، واللي هو ان احنا مثلا نزيل الشيء ونأتي بشيء اخر او غيره، ومنه مثلا ايه نسخت الشمس الظل. يعني ايه نسخت الشمس الظل؟ يعني الشمس شالت الظل وجات مكانه، وده اسمه برضو ايه في اللغة اسمه ايه نسخ. وايضا منها قول الله عز وجل ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء ايه قدير. فدي معناه ان احنا شلنا حاجة وجبنا حاجة تانية ايه مكانها، وده برضو ايه في اللغة معناه الايه معناه النسخ. الحاجة الثالثة برضو اللي هو بقى معناه ان احنا نشيله بالكلية وما نجيبش حاجة تانية مكانه، ومنها قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. يعني هنا الآية دي بتبين ان النبي او الرسول لو تمنى شيء ممكن الشيطان يعني يخش في الأمنية بتاعته ديت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بينسخ ما يلقي الشيطان سواء إذا كان وحي من الله سبحانه وتعالى كتاب أو سنة. فربنا بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء اللي ربنا عايزه، والشيطان لو حاول تدخل في تغيير هذا الشيء ربنا سبحانه وتعالى بيمحو هذا الشيء ويثبت الله ويحكم الله عز وجل إيه آياته. وهنا برضو معناه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يشيله بالكلية، يزيله بالكلية وما يجيبش حاجة تانية مكانه، وده معناه اللي هو إيه اللي هو الإزالة والإبطال أو الإبطال والإزالة بالكلية، وده النوع الثاني اللي موجود في اللغة العربية بمعنى الإبطال والإزالة. طب الاستنساخ بقى في علوم البيولوجية معناه إيه؟ إن إحنا بجيب نسخة تبقى الأصل من ذكر أو أنثى بدون الاحتياج إلى التقاء الذكر أو الأنثى. يعني بنجيب خلية من ذكر نطلع منها ذكر زيها، نجيب خلية من أنثى نطلع منها أنثى زيها، ولكن لا يلتقي الذكر إيه بالأنثى، ودوت مخالف طبعا للفطرة في الطبيعة. أنواع الاستنساخ في منها الجيني، في منها التكاثري، وفي منها العلاجي. والاستنساخ الجيني إن إحنا مثلا عايزين ننسخ جين معين من دي ان ايه او حامض نووي، والجين ده ليه وظيفة محددة احنا عايزينها، بيفرز بروتين محدد احنا عايزينه، ممكن نستخدمه في العلاج او ممكن نستخدمه في الشفاء من بعض الامراض. وادي مثلا قدامنا في الصورة اللي قدامنا هنشوف ادي الجين اللي هو بالازرق ده، ده اللي احنا عايزين نستخدمه. وبعد كده بنجيب حاجة زي بلازميد بتاع بكتيريا بنقطع فيه بإنزيم معين زي ما قطعنا الجين اللي احنا عايزينه من الـ DNA، وبعد كده نجمع الاثنين مع بعض ونلحمهم مع بعض بإنزيم برضو اسمه اللايجيز او اللاحم، يطلع لنا بعد كده البلازميد مع الجين الجديد، نحطه في بكتيريا. بعد كده يحصل ايه بقى؟ البكتيريا هتتكاثر، وبعد ما تتكاثر البكتيريا هتديني بقى البروتين بتاع هذا الجين، ابدأ افصله وبعد كده استخدمه في العلاج واستخدمه في الشفاء من الكثير من الامراض. ده اسمه استنساخ جيني، ودوت النوع الاول من الاستنساخ. ونشوف النوع الثاني هو الاستنساخ العلاجي. وطبعا احنا عارفين لما الزيجوت بيتكون بتبدأ خلايا تتكاثر، منها خلايا بتكون المشيمة ومنها خلايا بتكون الجنين. احنا بناخد بقى من الخلايا اللي بتكون الجنين اللي هي بتحتوي على العديد من الخلايا المختلفة في الجسم. في خلايا يعني الخلايا دي اللي بتكون الجنين بتبقى منها اللي بيكون الأجهزة المختلفة في الجسم، الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي أو التكاثري، الجهاز البولي، الجهاز العصبي، الجلد، العضلات، كل الحاجات دي الخلايا موجودة في الزيجوت دوت. وبعد كده بناخدها ونقدر بعد كده نفصلها عن بعضها. لو احنا مثلا في يعني كبد تالف عايزين ناخد خلايا بتاع كبد سليم، او عايزين ننشط خلايا الكبد التالف ده نقوم نزرع فيه خلايا من الزيجوت اللي احنا عملناه دوت وخدنا منه الخلايا اللي بتكون الكبد ونحطها في الكبد التالف، يقوم تنمو 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 وتحل محل خلايا الكبد التالف. ودي محاولات النهاردة العلماء بيعملوها في الغرب، ويعني هتكون فتح كبير جدا بالنسبة للعلم ان احنا ممكن يتم بدل ما كنا بنشيل كبد بالكلية ونحط كبد تاني مكانه، لا النهاردة بيفكروا ان هم ياخدوا الخلايا الجنينية الاولى اللي هي هيتكون منها الجنين قبل ما الجنين يكون، ياخدوا الخلايا ديت وبعد كده يزرعوها، وبعد كده يشوفوا الخلايا بتاع الكبد ياخدوها وينموها اكتر واكتر، وبعد كده ياخدوها يحطوها في الكبد التالف بتاع الانسان، ودي تغنينا عن زرع كبد بالكامل والخلايا تنمو جوه الكبد وتصلح الكبد ده بفضل الله عز وجل. ده النوع اللي هو بنسميه الاستنساخ العلاجي. ودي زي الصورة ما احنا شايفين قدامنا اهوت، ادي احنا بناخد بعد ما بيحصل يتكون الزيجوت وناخد الخلايا منه، وبعد كده قبل ما يتكون الفيتس بناخد الخلايا ديت اللي هي السهم التحتاني دوت، السهم الاسود دوت تحتاني، هيديني بقى البلاستوسيست ديت اللي هي هتكون لي الخلايا اللي انا عايز منها، خلايا كبد، خلايا اعصاب. على فكره كثير من التجارب يعني عملوا خدوا على خلايا اعصاب بتاع اجنه فيران، وحقنوها في ابخاخ فيران كان عندها نوع من الشلل الفئران، بدات ايه ان هي يعني يحدث لها نوع من الحركه، وده كان ايه كان بدايه طريق نجاح الى ان ممكن يتم علاج امراض عصبيه من هذا القبيل باستخدام الخلايا بتاعت الزيجوت قبل ما يتحول الى جنين كامل، وناخد خلايا عصبيه ونحطها في ادمغه الناس اللي هي عندها بعض تلف في الخلايا العصبيه، تبقى بعد كده ان شاء الله تنمو وتتكاثر وتعالج الامراض العصبيه. زيها برضو زي ايه؟ زي ما قلنا في موضوع الكبد. برضو بالنسبة للاستنساخ العلاجي خدوا فكرة حلوة جدا، جابوا بعض الفيروسات اللي هي غير مؤذية للإنسان وحطوا فيها جين معين، الجين المعين ده مثلا في ناس بيبقى عندها حاجة اسمها الحويصلات الرئوية الايه المتليفة اللي هي بنسميها سيستيك فايبروزيس. طيب الناس دي بتمرض بهذا المرض وبتموت منه، وده عدد كبير جدا في اوروبا وامريكا. بداوا يفكروا ان هم ياخدوا الجين المسؤول، طيب لما درسوا الحاله وجدوا ان في جين معين، الجين ده لو مفقود يحصل المرض دوت. طب جابوا الجين ده من خلايا سليمه او من افراد سليمين، وبعد كده حطوه على فيروس، الفيروس ده غير مؤذي للانسان، وبعد كده خلوا الانسان ده المريض بهذه الحاله يستنشقه، والفيروس ده يتكاثر جوه جسمه وقت يطلع البروتين ويتم الشفاء من المرض. ودي حالات برضو يعني ابحاث كتيره جدا اتكلمت عن الموضوع دوت، وتم الشفاء من السيستيك فايبروزيس بهذه الايه الطريقه. وهم بيفكروا دلوقتي في علاج يعني ايه الانيميا، وبيفكروا في علاج الناس اللي عندها سيوله في الدم بان هم يستخدموا الجينات المسؤوله عن عدم السيوله والجينات المسؤوله عن فقر الدم، يبداوا ان هم ايه يعالجوا مثل هذه الايه مثل هذه الامراض. ده اسمه الايه الاستنساخ التكاثري. والاستنساخ التكاثري ده يعني جميع علماء الامه اللي هم علماء الدين يعني قالوا ان هو جائز، ليس فيه مشكله طالما ان هو ايه يعني هيؤدي الى خير البشريه، يبقى ما فيش اشكال الناس ايه تتقدم فيه، والابحاث بعد كده ممكن تجيب لنا يعني خير كبير جدا. لكن المشكله في الاستنساخ التكاثري اللي هو النوع الثالث بقى من الاستنساخ اللي احنا ايه بصدده النهارده. الاستنساخ التكاثري دوت معناه ايه بقى؟ معناه اننا زي ما قلنا في الاول خالص بنجيب خليه من ذكر نطلع منه ذكر، خليه من انثى نطلع منها انثى، بدون ما نحتاج الى تزاوج الاثنين مع بعض. الفكره بدات من الاستنساخ الجيني، يعني كان الاساس في الفكره ان هم لما عملوا الاستنساخ الجيني ونجح، فقالوا ان احنا نستخدم الجين اللي مثلا بيطلع الانسولين، وبعد كده نحطه في الدرع بتاع نعاج، والنعجه دي تجيب لنا لبن وفيها هرمون الانسولين، بعد كده نفصل الانسولين من النعاج ديت ونستخدمه في علاج البشر. يعني كان عايز يعمل قطيع من النعاج يكون ايه بيطلع له مصنع من الايه من الانسولين. لكن الفكره تطورت بعد كده بقى ان هم ازاي يطلعوا هذا القطيع من النعاج، فبداوا يفكروا ان هم ازاي يستخدموا نعجه من درع خلية من درع نعجة، وبعد كده ينموها وبعد كده يدخلوها في ايه في نعجة تانية. نشوف القصة بدأت ازاي. ادي النعجة دول اللي هم عملوا عليها ضجة في 1997. جابوا النعجة الام، خدوا خلية من الدرع بتاعها. طبعا اي خلية في جسم الحيوان او الانسان بتحتوي على 46 كروموسوم. الخلية ديت اللي هي بتحتوي على 46 كروموسوم لو احنا نشطناها وعملنا لها يعني زي ما نقول كده ايه يعني شرارة كهربائية، ممكن هي الكروموسومات دي تتحرك من اول وجديد وبعد كده تتكاثر وتديني ايه جنين فيما بعد. دي الفكرة الاساسية. هما جابوا الخلية ديت من الام، خدوا منها النواة بتاعتها اللي هي بتحتوي على الكروموسومات بتاعه النعجه الام، وجابوا بويضه بتاع نعجه تانية اللي هي النعجه السوداء التحتانيه ديت. وياريت نجيب الصوره. لما جابوا خدوا ادي فوق النعجه اللي هي الام، خدوا منها الخليه وبعد كده فصلوا منها النواه، وبعد كده جابوا النعجة السوداء خدوا منها البويضة فصلوا منها النواة ايضا حطوا بقى النواة بتاع النعجة الام اللي بتحتوي على الموروثات او على الكروموسومات في البويضة بتاع النعجة السوداء التانية ديت. الجنين طلع مشابه تماما للنعجة الايه للنعجة الام اللي هي البيضة. طبعا الاول نموا النواة ديت او البويضة بتحتوي على النواة بتاع النعجة الام نموها بره خلاها كونت خلايا. ولما كونت جنين يعني البلاستوسيست او الخلايا اللي هتنقسم وتدي الجنين بعد كده راحوا واخدينها نقلينها في رحم النعجه السوداء طلعت الايه النعجه اللي هي الذريه منها نعجه بيضة تشابه تماما النعجه الام اللي سموها بعد كده النعجه ايه النعجه دولي. وده ويليام او ايان ويلموث اللي هو عمل الموضوع دوت وعمل التجربة ديت. التجربة ديت اتكلفت 750 الف دولار بدعم من شركة بي بي ال للدواء في استنساخ النعجة دولي. ودي النعجة دولي اللي هي وبنتها او النعجة دولي وامها اسف وهو ويليام قاعد بيأكلها هوت. وطبعا كان حدث عالمي كبير جدا هز العالم كله. عشان يعملوا النعجة دولي عملوا 277 محاولة مفيش غير هي محاولة واحدة بس اللي جابت النعجة دولي. استنسخوا حيوانات تانية عملوا استنساخ للحصان من 841 محاولة وعملوا استنساخ للنعجتين سموهم ميجان ومورج 244 مرة وعملوا استنساخ للبغل من 300 محاولة واستنساخ للعجول من 172 محاولة. حاولوا بقى يعملوا استنساخ للقرود عشان يخشوا على الإنسان عملوا 15,000 محاولة كلها بقت بالفشل وإلى الآن ما استطاعوا أن يستنسخوا الإيه القرود. الكلاب استنساخوا من الكلب من 1095 محاولة طلع كلب وبعد كده طبعا إيه مات بفترة وجيزة جدا. الخنازير برضو استنسخوا خنزير من 2818 محاولة. طبعا دي اعداد مهولة جدا يعني عشان يستنسخ مثلا حصان يعمل 841 محاولة. خدوا بالكم التجارب دي بتتكلف ملايين يعني التجارب دي شركات دفعت فيها ملايين عشان يتم استنساخ مثل هذه الحيوانات. وطبعا في النهاية الحيوانات دي مرضت بامراض شديدة جدا وماتت بسرعة على عكس الايه الحيوانات اللي هي بتتولد بصوره طبيعيه. وهنشوف النتائج بعد كده بتقول لنا ايه. عملوا يعني زي شبه استبيان يشوفوا هل الناس هتقبل استنساخ حيوانات عشان يعني يبقى عندنا اكتفاء غذائي ولا لا. فعملوا سؤال السؤال فحواه هل انت توافق او لا توافق على استخدام الحيوانات في الغذاء او في الايه يعني الشريحه الغذائيه حيوانات مستنسخه. لما السؤال ده اتسال للناس وعملوا بيه احصائيه طلع منهم 27% من الشريحه قالت انا اوافق ان انا ممكن اكل من حيوان مستنسخ. 66% يعني ثلثين العدد قال لا اوافق على ان انا اكل من حيوان مستنسخ. 8% توقفوا على ما نعرفش الاجابه على هذا السؤال. طبعا ده خلى الناس كلها ايه يعني تفكر مليون مرة في موضوع الاستنساخ. طبعا في شركات بتستخدم بقى الحدث وبدأت تتكلم عن الاستنساخ ده يعني هو اللي ايه الحل السحري لجميع مشاكل الحياة. وبعض الجمعيات بقى اللي هي يعني عايزة تغتني بسرعة اعلنت ان هي يعني ممكن يتم استنساخ 143 مليون كلب وقطة موجودين في امريكا. اللي عايز يستنسخ منهم كلب او قطة عارفين الناس في امريكا وفي اوروبا مهووسين بتربيه الايه الكلاب والقطط وبيعتبروا ان هم يعني دول من افراد العيله. لو الكلب مات بيحزنوا عليه حزن شديد جدا او لو القطه ماتت بيحزنوا عليها حزن شديد جدا. طبعا لما الجمعيه ديت قالت ان هي يعني عندها استعداد انها تنسخ القطه ب 50,000 دولار وفي بعض بقيه الحجز في ناس طبعا راحت حجزت القطط بتاعتها عشان هي ان هي تستنسخها وكانت برضو الايه النتيجة ان الكلام ده كله بقى بالفشل. شركة تانية قالت يعني ايه ان احنا ممكن نستنسخ انواع معينة من الخيول بيسموه الرويال بلو بون والخيل دوت هيتم استنساخه ب 382 الف دولار مبلغ كبير جدا. $382,000 عشان يستنسخوا حصان طبعا الطبيعة الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه الخيول بتيجي من خلال التزاوج الطبيعي بدون مثل هذه التكلفة العالية جدا، ودي رحمة من ربنا للبشر سبحانه وتعالى. وقالوا ان هم بعد كده يعني ايه ممكن الحصان ده ممكن نبيعه $2.5 مليون وهنكسب فيه مكاسب مهولة، والناس تحجز لو هي عايزة استنساخ للخيول العربية الاصيلة اللي عندها او الخيول النادرة زي ما قالت ايه الشركة دي. الشركة التانية اسمها اليريكا قالت والله يا اخوانا احنا ممكن في بعض القطط بتفرز رائحة الرائحة دي كريهة او رائحة بتهيج الصدر، يعني في ناس عندها حساسية من رائحة القطط، لو شم قطعة وحطها عند مناخيره وعند الانف بتاعه يفضل يقح لانها بتهيج الصدر بتاعه. فقالوا احنا هنستنسخ قطط وهنشيل منها الجين بتاع الرائحة الكريهة ديت او الرائحة اللي هي بتهيج الصدر، وهنطلع قطط سليمة نظيفة ما فيهاش الريحة المؤذية ديت. شركة بقى تانية شركة نصابة هي شركة يعني يهودية قالت ان شركة اسمها شركة كولونيد قالت انها استنسخت طفل ولناس او لأسرة في دولة عربية، والكلام ده طبعا اتضح ان هو كلام كذب وبهتان، والعلماء يعني لما حصروها وقالوا لها طب ورينا بقى النتائج، هاتلنا الجينات بتاع الطفل وبتاع الأسرة عشان نقارن ونشوف اذا كان الطفل ده فعلا مستنسخ او غير مستنسخ. الشركة طبعا ما جابتش اي او ما لم تقدم اي ادلة واعتبروا دي كذبة، واعتبروا الشركة دي شركة نصابة، والشركة دي قفلت بعد كده. وكانت بتقول هي بتستنسخ النسخة بتاع البشر $200,000 يعني عشان تطلع طفل صغير يدفع فيه $200,000، وطلعت ان هي كذابة ونصابة ولا ايه ولا استنسخت ولا عملت حاجة، وكانت دعاية للشركة على الفاضي. شركة ثانية اسمها شركة بايوسيد قالت ان هي ممكن تطلع مجموعة من الابقار في الحليب بتاعها بيحتوي على بعض الهرمونات المهمة جدا او البروتينات المهمة جدا اللي هي زي مثلا الانسولين لعلاج السكري او البلازمينوجين لعلاج امراض القلب. قالت ان هي هتطلع قطيع من الابقار بهذا النوع من الهرمونات، وطبعا ما حصلش ان هم طلعوا هذا القطيع ولا ابقار ادت لنا الهرمون بتاع البلازمينوجين او هرمون الانسولين. السؤال المهم اللي بيلح على الناس، هل الاستنساخ خلق من دون الله ولا الاستنساخ دوت ايه معناه بالظبط يعني، او ايه موضوعه بالظبط؟ طبعا العلماء اللي هم الاسكتلنديين اللي هم عملوا النعجة دول لي هم خدوا نعجة خدوا خلية مخلوقة من نعجة مخلوقة، يبقى إذا الاستنساخ ليس هو خلق من دون الله، ولكن هو تغيير لفترة الخلق الطبيعي اللي ربنا بينها في الطبيعة بالنسبة للحيوانات وبالنسبة للإنسان. زي ما قلنا ان الخلية الطبيعية بتحتوي على 46 كروموسوم، ودي جميع خلايا الجسم الا خليتين اتنين فقط لا غير. الخليتين اللي هم بيحتووا كل واحدة منهم على 23 كروموسوم اللي هو الحيوان المنوي والبويضة، لما يجتمعوا الاتنين ويكونوا الزيجوت يبقى بيتكون من 46 كروموسوم عفوا. يبقى اذا جميع خلايا الجسم بتحتوي على 46 كروموسوم الا الخليتين دول اللي هو الحيوان المنوي والبويضة، لذلك لما بيجتمعوا مع بعض بيدوني خلية من 46 كروموسوم، لما بتنمو الخلية دي تتكاثر تديني بعد كده الاجنة. هم خدوا الفكرة زي ما قلنا ان اي خلية في الجسم تحتها على 46 كروموسوم لو خدنا النواة بتاعتها وحطناها في بويضة عفوا وليه بويضة بالذات يعني، طب ليه ما ينفعش الخلية اللي فيها 46 كروموسوم ننشطها وتطلع جنين؟ ما ينفعش ليه؟ لان البويضة حاضنة للكروموسومات ديت وفيها العناصر الغذائية اللي تخلي الخلية دي تتكاثر وتكون الجنين فيما بعد. اي خلية تانية ما تنفعش ان هي يحصل النواة بتاعتها تتكاثر وتديني جنين كامل، لكن تتكاثر تديني خلية زيها الا البويضة لو اتحط فيها 46 كروموسوم، دي بتساعد ال 46 كروموسوم ان هي تتكاثر وتديني خلايا، الخلايا دي تكون لي جنين فيما بعد. هم خدوا نفس الفكرة وعملوها، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته بين ان الناس لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما بالك بقى ان هم يفكروا في خلق انسان او في خلق حيوان بدون احتياج الى تلاقح ذكر مع انثى او الزوجين زي ما قلنا قبل كده. طبعا ده نوع من تغيير الفطرة الشديد جدا. وتعالوا نشوف بقى لما عملوا النعجة دولي ولما عملوا استنساخ لبعض الابقار او الكلاب او الخنازير، نشوف ايه كانت النتيجة من الموضوع دوت. اولا النعجة دولي زي ما قلنا عملوها من 277 محاولة، ومحاولة واحدة هي اللي نجحت واديت لنا النعجة دولي. والنعجة دولي عاشت حوالي 5 سنين ونص، يعني حوالي 6 سنوات، وبعد كده ماتت. العمر الطبيعي للنعجة بيصل الى 13 سنة او اكتر من 13 سنة. النعجة دولي طبعا لما مات عن 6 سنوات بحثوا في الامر، طب هي مات عن 6 سنوات ليه؟ لان النعجة الام اللي خدوا منها الخلية كان عمرها 6 سنوات. فالنعجة دولي لما خدوها عاشت او كملت على ايه العمر الطبيعي بتاع النعاج العادية، ولكن الامراض برضو لدهمتها خلتها ماتت مبكرا شوية عن باقي النعاج اللي بتولد ايه طبيعي. فالنعجة دولي ديت عانت بقى من التهاب شديد في المفاصل، عانت من داء الرئة، مرض في الرئة وسرطان في الرئة ومرض فيروس قاتل في الرئة، وعانت ان حصل لها يعني مشاكل ضخمة جدا، التهاب في المفاصل مش قادرة تقف على رجليها، ووجدوا الكروموسومات بتاعتها قصيرة عن النعاج اللي بتولد طبيعية في نفس ايه في نفس سنها. يعني لو جبنا نعجة مولودة طبيعية في سن يوم وخدنا الكروموسومات بتاعتها وشفناها، وشفنا نعجة مستنسخة او النعجة دولي، نشوف الكروموسومات بتاعتها، نلاقي الكروموسومات بتاع النعجة المستنسخة اكثر من الكروموسومات المولودة بالحالة الطبيعية. ليه؟ لان هي متاخدة من نعجة عاشت قبل كده كذا سنة. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الكروموسومات على الاطراف بتاعتها في حاجة اسمها التلومير. التلومير دوت كل ما الخلية بتنقسم كل ما الكروموسوم بيكسر، لان التلومير ده بيتعرى فبيخلي بعض الجينات تتفلت، وبالتالي يعني تلاحظ الانسان كل ما بيكبر تجد ان في الجينات اللي كانت بتديله الحيوية والنشاط والجلد الطبيعي النضر والعين بتضعف، البطر بيضعف. ليه؟ لان في جينات بتتفلت ما بتديناش الصفات الوراثية اللي كانت موجودة في حالة في حالة الشباب وفي حالة في حالة الطفولة. طبعا يعني لما شافوا الحيوانات اللي تم استنساخها وشافوا العيوب بتاعتها، وجدوا ان معظم الحيوانات بتموت في عمر مبكر او بتموت في ارحام الامهات اللي هم حاطين فيها الاجنة المستنسخة. جماعة يابانيين عملوا استنساخ ليه في ايران ل 12 فأر، وجدوا ان 10 منهم يعني توفيت قبل الولادة الطبيعية لهذه الفئران، ووجدوا ان هذه الفئران ايضا اصيبت بامراض في الرئة واصيبت بسرطان الدم وقصور في الكبد ونقص في الاجسام المناعية المضادة، وطبعا سجلوا الكلام ده كله. وجماعة بريطانيين ايضا قالوا ان استنساخ كائن بشري ينطوي على مخاطر طبية واخلاقية جامة من التشوهات والشيخوخة والموت المبكرين، وان ده هيؤدي الى استخدام النساء كحيوانات تجارب، وطبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم النساء كحيوانات تجارب. طبعا الجماعة البريطانيين دول يعني قالوا ان الكلام ده ما يصحش على الاطلاق، وبرضو لما شافوا ابقار مستنسخة وجدوها وجدوا ان هي برضو بتعاني من عيوب خلقية بالرأس ولم تعش طويلا، ولما استنسخوا ثور بري عاش لمدة 78 ساعة وبعد كده مات. طبعا كل دي عيوب وضحت بالنسبة للاستنساخ. وطبعا دراسات كتيرة جدا اتعملت يعني في العشر سنين الاخرى دول من 2001 ل 2011، اتعملت دراسات كبيرة جدا كلها بينت ان موضوع الاستنساخ دوت بينتج عنه موت اجنة في الارحام بصورة عالية جدا، اجنة بتولد مشوهة، ولو عاشت بتعيش فترة يعني قليلة جدا او قصيرة جدا بعد بعد الولادة. في دكتور تاكوشي وهو فريقه من جامعة كورنيل في نيويورك مع دكتور باليريمو من ايطاليا، دول عملوا استنساخ للفئران ووجدوا ان 19.4% منها تصل الى مرحلة البلاستوسيست، يعني هي هتكون لي اجنة بعد كده، ونسبة منها بتصل الى 30% من خلال التخصيب الطبيعي يعني عكس الاستنساخ. ووجدوا ان هذه الفئران معظمها بيموت في الارحام، ولو بتولد بعد كده بتولد مشوهة او بتموت في عمر مبكر عكس طبعا ايه الفئران الايه الطبيعية. علماء كتير جدا عملوا تجارب على موضوع الاستنساخ ومخاطره ومشاكله، وكلهم اكدوا ان لا يمكن باي حال من الاحوال على التجارب اللي تمت على الحيوانات ان يتم استنساخ كائن بشري. وقالوا ان الشركة اللي هي شركة كولونيد اللي هي عملت موضوع الاستنساخ دوت او قالت ان هي استنسخت طفل، قالوا دي كذبة كبيرة جدا، والكلام ده ذكره ميشو كوكاو، وده عالم من علماء الاجنة ومن علماء البارزين جدا في اليابان، والكلام ده اكده في احد المؤتمرات اللي هي كان لمركز الدراسات والبحوث السجية، والكلام ده قال لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم استنساخ كائن بشري، وقال ان شركة كولونيت شركة نصابة وشركة كذابة ومش ممكن هي تعمل ايه تعمل حاجة زي كده. حب ان هم يشوفوا يعني ايه السبب ان الاجنة بتولد مشوهة، او السبب ان الاجنة بتموت في الارحام، او لو اتولدت بتموت بعد فترة بسيطة جدا. شافوا بقى البصمة الوراثية بتاعت ايه بتاعت الاجنة وبتاع الخلايا بتاع الاجنة يعني، وشافوا البصمة الوراثية بتاعت الام اللي هم واخدين منها الايه واخدين منها الايه الخلية او الكروموسومات او النواة يعني. وحتى لما حب ان هم ياخدوا خلايا جنينية خلايا جذعية جنينية قارنوها بالاجنة اللي طالعة منها، وشافوا كل البصمات الوراثية بتاع كل انواع هذه الخلايا، وجدوا في تغاير تماما في البصمة الوراثية بتاع الخلايا ديت، ودرسوا البصمة الوراثية بتاع كل الخلايا الجنينية الجذعية والخلايا اللي هي الجذعية اللي جابينها من حيوانات بالغة والأجنة اللي طلعت من الخلايا الجذعية أو من الحيوانات البالغة. وجدوا نشوف الصورة على الشاشة كده، وجدوا ان في اختلاف في البصمة الوراثية. يا ريت تجيب لنا الصورة دي على الشاشة لو سمحت. ايوه، وجدوا ان في طبعا اختلاف في البصمة الوراثية بتاع الخلايا الجذعية اللي هي من الام، ولما عملوا منها خلايا جنينية جذعية برضو تختلف عن الام، ولما شافوا اجنة الخلايا بتاع الاجنة اللي طلعت وجدوا في اختلاف بين الثلاث انواع من الخلايا، وده اللي خلاهم جزموا ان عدم الثبات الجيني في الخلايا المستنسخة ده لا يمكن باي حال من الاحوال يخلي الناس ان هي تفكر في موضوع الاستنساخ الكائن البشري. تعالوا نشوفوا بعض التقارير المهمة اللي هي يعني قالتها بعض الدول وتم نشرها عالميا. عندنا برضو مجلة نيتشر ذكرت بحث ان جماعة كوريين حاولوا يزرعوا او يستنسخوا كلاب، فزرعوا 123 جنين، في النهاية 120 جنين مات في الارحام، وبعد كده الثلاثة اللي اتولدوا يعني مات واحد منهم، وبعد كده بعد اسبوعين ماتت الكلاب التانية، وده برضو يدل على ان ايه على ان موضوع الاستنساخ ده موضوع صعب مش هيدينا اي نتائج كويسة. دراسات تانية يعني في الارجنتين وفي امريكا والبرازيل في ثلاث دول استنسخوا عجول، وطلعوا بعد استنساخ العجول ديت في الثلاث دول بعد 7 سنين قالوا لنا التقرير دوت بالنسبة لموضوع الاستنساخ، قالوا 9% من الاجنة المنقولة ارحام اعطت ولادات 9% فقط، وبعدين معدل كفاءة زراعة الاجنة 1 لـ10%، وبعدين 24% من الخلايا المزروعة لأعطاء اجنة لا تعطي اجنة، وبعدين نسبة موت الاجنة في الارحام حتى اليوم 90 من الحملة في الابقار، البقرة بتحمل عند 285 يوم او 9 شهور و10 ايام، وبعدين بتدينا 27% نسبة الاجنة في الارحام اللي هي بتموت، ونسبة موت الاجنة في الارحام بتصل 90%، ده عدد مهول جدا، وبعدين نسبة موت المواليد بعد ولادتها حتى اليوم 150 42%، 19% من المواليد يعاني من أمراض تنفسية قاتلة، و 37% من المواليد يعاني من تضخمات في الحبل السري ومشاكل تابعة له، 20% من المواليد تعاني من إجهاد مع الركود على الأرض زي ما شفنا النعجة دول لي حصل لها التهاب في المفاصل ما عادش تقوم بعد كده، وقتلوها رحمة بها ضربوها يعني بالنار رحمة بها ان هي مش قادرة تقوم ولا ايه ولا تقف على رجليها. طبعا قالوا ان استنساخ الكائن البشري دوت لا يمكن باي حال احيال يتم، وان دوت طبعا مخالف للغرائز الفطرية، وده هيأثر على الفرد وعلى المجتمع، وهيبقى فيه العيوب الخفية للاستنساخ لا يمكن تخلي الناس تفكر في الاستنساخ، والتقارير الدولية اللي طلعت خلت الناس طبعا احجمت عن ايه عن هذا الاستنساخ. طبعا الغرائز الفطرية ان طبيعة البشرية او الطبيعة بتقول ان الذرية بيكون تقاء ذكر وانثى. طبعا لو احنا خالفنا كده يبقى هيبقى فيه مخالفة للغريزة الجنسية، ولا يمكن الناس تستغنى عن الغريزة الجنسية، وبالتالي يبقى احنا كده هنخلي المجتمع ايه مجتمع والعياذ بالله فيه فساد كبير جدا جدا. برضو غريزة الامومة لو احنا جبنا مثلا انثى من انثى، طب الذكر اللي هو الاب دوت يبقى عنده ميل للانثى ديت، هيحس ان هي مش حته منه وبالتالي مش هيميل اليها، وتبقى هي ميال لامها، هيخش في مشاكل ابويه. نفس القصه لو احنا خدنا ذكر من الزوج، مش هيميل لامه ولا امه هتميل اليه، وهتبقى ايه هنضيع غريزه الامومه، كذلك هنضيع غريزه الابوه، كذلك هنضيع غريزه البنوه، وبالتالي هنخش في مشاكل ايه ضخمه جدا. وربنا سبحانه وتعالى جعل غريزه الامومه والابوه والبنوه دي طبيعيه في الناس، وربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا الايات الجميله ادانا الايات الجميله اللي بتبين يعني هذه الغرائز. وطبعا علماء الاجتماع قالوا لا يمكن الاستنساخ ده يتم لاسباب اجتماعيه، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المجتمع او الاسره مترابطه بهذه الغرائز اللي موجوده في الابوه والبنوه والامومه، وافراد المجتمع مترابطين مع بعضهم، لكن الاستنساخ هيضيع كل هذه المعالم. وطبعا حتى الجماعه بتوع البحث الجنائي قالوا يا اخواننا مش ممكن ان احنا طبعا نعمل نسخ، ولو طلع نسختين يعني طفلين زي بعض واحد منهم ارتكب جريمه هنحاسب مين ولا مين. وطبعا يعني علماء الدين طبعا ادلوا بدلوهم في هذه المساله، وقالوا ان الاستنساخ التكاثري محرم، حرام الاستنساخ التكاثري، لكن الاستنساخ الجيني ما فيش اشكال فيه. الاستنساخ العلاجي منهم اللي توقف فيه ومنهم اللي اباحه من اجل مصلحه البشر. وطبعا في النهايه يعني ان تغيير الفطره في هذه المساله ادى الى عقائب عواقب وخيمه جدا جدا، وخلى العلماء اللي هم كانوا بيدعوا على الاستنساخ طلع ويلموس نفسه قال يا اخواننا ما حدش يقدم على الاستنساخ بتاع البشر ولا يجي ناحيته، لان هيتولد منه يعني اجنه مشوهه، وهيتولد منه ناس مشوهين، وهيبقى فيه مشاكل ضخمه جدا، والناس هتموت بسرعه. والحمد لله يعني ايه كثير من العلماء اللي هم كانوا بيفكروا في استنساخ بشر احجموا عن هذا الموضوع، لكن ما زال في بعض الناس العلماء اللي هم بيسعوا الى هذا الموضوع، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الى الان ما حدش طلع قال لنا ان في استنساخ بشر. ايه وجه الاعجاز العلمي في الايات الجميله بقى وبث منهما، وقول عز وجل يعني وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث من الذكر والانثى يعني، وقول عز وجل انا خلقناكم من ذكر وانثى. طبعا بعد موضوع الاستنساخ ده يعني تيقن عند الناس ان الفطره هي ايه، هي افضل حاجه طبعا افضل حاجه بالنسبه للذريه السويه. تبين ان الذريه السويه لا تكون الا من التقاء الذكر والانثى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، وزي ما العلم قال لنا في السنوات القليله الماضيه، بالاضافه ان البصمه الوراثيه من التقاء الانشاج التقاء نطفه الرجل مع نطفه المراه بتثبت الصفات الوراثيه، وطبعا هذا بيدل يعني على ايه، على حفظ النسل. وكذلك اختلاف طبعا الـ 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 الاشكال والالوان، وان التكاثر الطبيعي اللي بيجي عن هذا اختلاف الاشكال والالوان اللي بتيجي عن التكاثر الطبيعي، وبيمنح حدوث المسوخ المشوهه اللي ممكن تيجي عن طريق الاستنساخ، ولكن التكاثر الطبيعي بيحفظ النوع بتاع البشر وبيحفظ النوع بتاع الكائنات. وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني جعل الفطره الطبيعيه هي الاستمرار الحياه متصديقة لقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة ولا يكون الخليفة إلا من التقاء الذكر بالأنثى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وإن احنا لا نقبل أبدا على تغيير الفطرة ونترك الفطرة الطبيعية على حالها ونتدخل فيها علشان الأمور الحياتية تمشي بصورة طبيعية بدون مشاكل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من